الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب الآيات العظام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. صلوات ربنا وتسليماته على خير الرجال وخير الأزواج نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، في لقاءات بعون الله تعالى وتوفيقه نتناول أمر الزواج تلبية لرغبة الشباب الذين أشعر أنهم أصابتهم غصة من الحديث عن الطلاق والانهيار الأسري في حديث سابق، فكأنهم تطلعوا إلى حياة أفضل وإلى حياة أنعم يقيمونها بأنفسهم خيرا من آبائهم، فأرادوا أن يتعرفوا على الزواج، وذلك مطلب عظيم وسؤال كريم، حيث يسأل الشباب عن أمر يريدون أن يقوموا به قبل أن يقوموا له، فالسؤال يسبق العمل. فكان من واجبي أن أجيبهم وأن نتناول هذا الحديث لما أحاط به من ملابسات خاطئة، ولما اختلط به من أفهام غير صحيحة، ولما ترتب على تعثره من جرائم قبيحة. نسأل الله تعالى حسن البيان وصالح العمل وحسن الختام والخلاص. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. إخوتي بالله، هذا اللقاء اليوم في ظل الترغيب في النكاح، فالنكاح زواج ولكنه على صفة شرعية، فقد جعل الله تعالى فطرة في كل المخلوقات ذلك الزواج، فطرة في كل كائن حي يتزاوج الذكر مع أنثاه بطريقة تخصه. ولكن زواج بني آدم، ولكن زواج أهل الشريعة لا بد أن يكون أسمى، ولا بد أن يكون أعلى وأفضل. فلذلك شرع الله لنا طريقة معينة جعلت الزواج نكاحا، وهكذا سماه الله في القرآن، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، سماه باسم وعنوان النكاح. لأن الزواج قد يكون زواجا صحيحا أو زواجا جاهليا باطلا كالزواج العرفي، لكن النكاح عنوان لا يطلق إلا على الزواج الشرعي الذي تم فعلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنكاح بهذا الوصف، النكاح بهذا الوصف يؤتي ثماره ويحقق أهدافه، إن له أهدافا عظيمة. بينما يتزوج كثير من الشباب وهو لا يدري لماذا تزوج، ربما أراد أن يعمل كما يعمل الناس، ربما أراد أن يكون له بيت وأسرة وأن يكون مسؤولا يشتهي تلك المكانة، فلم يحظى بمنصب في مجلس من المجالس، فأراد أن يحظى بمنصب في بيته، فليكن قيما على زوجة وأولاد يأمر فيهم وينهى، هو يتزوج من أجل هذا المنصب، ويجد نفسه في إنسان مسؤول وراءه مسؤولية، هذا هدفه. وآخر يتزوج ليسعد قلب أبيه وأمه جزاه الله خيرا، ولكن ليست له نية في خطوط الزواج، أبوه وأمه يريدان أن يفرحا به فأراد أن يفرحهما، ولذلك فهو يتزوج بأي شكل وبأي نظام على حسب ما يرضي أبويه. لكن المسلم هو الإنسان الذكي الواعي الذي يأخذ الدنيا والآخرة معا، فيتزوج لهدف ثامن، لهدف نبيل، يتزوج ليعف نفسه عن الحرام، ويتزوج لكي يشارك في تكوين هذا المجتمع بإنتاج أولاد من بنين وبنات حسب إرادة الله تبارك وتعالى، دون تحديد ولا تنظيم، إنما حسب ما يهب الله له، فيترك الأمر على الله. هذا هدفه، عمارة الكون بالنسل الصحيح، وعفة فرجه، وعفة واحدة من أخواته من النساء والبنات. وهو مع هذه النية الصالحة سيسعد والديه ويفرح به أبواه، وهو مع هذه النية الصالحة سيجد في زواجه هذا متعته ورضاه، وهو بنيته الصالحة في هذه سيكون رجلا مسؤولا عن زوجة وبيت، وسيأمر فيهم وينهى، ولكن يأمر بأمر الله وينهى بشرع الله سبحانه وتعالى. تلك المطالب الدنيوية التي تزوج من أجلها كثيرون وحصروا مقاصدهم فيها، ولكنهم حرموا من ثواب الزواج وحرموا من الأجر عليه. هذا المسلم الواعي حاز وفاز بتلك المقاصد الدنيوية، واستفاد فوق ذلك مثوبة الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فالزواج أخي المسلم ليس عادة اعتادها الناس، ولبعض الناس أن يخرجوا عن العادة، ولذلك خرج البعض عن عادة الزواج كما يفهم، ورفض الزواج وفضل حياة العزوبة، ويسميها حياة الحرية، ويغني لها ويجملها وينمقها ليغري بها الآخرين، لئلا يكون وحده عزبا دون الناس. إنما الحياة الزوجية حياة فاضلة، طور جديد، طور لا بد منه في حياة الإنسان. عاش ابنا أو بنتا لأبوين، لا بد أن يكون يوما من الأيام ذلك ابن أبا، وتكون تلك البنت أما، ثم يصير ذلك الأب جدا وتلك الأم جدة، وهكذا يتقلب الإنسان في أطوار حياته الطبيعية، لكن أن يشد وأن يقف هناك في حياة العزوبة، إنه خائف من حياة الزوجية، إنه خائف من غيبه ومن غضبه، إنه ضعيف النفس، إنه أقل من أن يتحمل المسؤولية، ولذلك يهرب من الزواج، يهرب من الزواج، يتخلص منه، يتحاشى أسبابه ودواعيه. اعلم أخي المسلم، اعلم أخي الشاب، فليعلم كل مسلم ومسلمة أن الزواج ونسميه النكاح طاعة لله تبارك وتعالى، النكاح طاعة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قد أمر به في القرآن، وأمر بزيادته أو بالازدياد منه إلى حد معين، فهي شريعة منظمة محددة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن ننفذ تلك الغريزة في منفذ الحلال، ولو استدعى الأمر زوجتين أو ثلاثا أو أربعا، فمن خاف العدل ومن خاف من الظلم فعليه أن يكتفي بواحدة في حالة الضرورة لئلا يظلم بين زوجتين، فليكتفي بواحدة، فإن ذلك أدعى ألا يظلم، وقد يظلم الواحدة. من لم يستطع الزواج بواحدة ضرورة الضرورة فليكتفي بملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، ويجوز لمن ملك أمة أن يعاشرها معاشرة الأزواج دون عقد أو مهر، إنما بعقد الملكية فقط. المهم أن يدخل المسلم بشهوته هذه لينفذها وليفرج عن قلبه في منفس ومدخل حلال حتى ينجو من الفتن والحرام. والله تبارك وتعالى أمر بالزواج إلى أبعد من ذلك، فأمر أولي الأمر والمسؤولية بأن يزوجوا من لا زوج له، فربما كان فقيرا، ربما كان لا يعرف، ربما كان لا يستدل على زوجة معينة، أو البنت لا تعرف زوجا ولا يصلح أن تختاره بنفسها من حديقة أو بستان أو ملهى أو جامعة أو مدرسة، فليسعى المجتمع في تزويج كل من لا زوجة له. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأنكحوا يعني زوجوا، بعدما قال تزوجوا انكحوا أي تزوجوا أنتم، قال زوجوا غيركم. وأنكحوا الأيام، والأيام جمع أيم، والأيم هو كل رجل لا زوجة له وكل امرأة لا زوج لها. وجب على المجتمع المسلم ككل وخاصة من بيده أمر أن يسعى في تزويج الأيام، ولو بإشارة، ولو بحث وترغيب، ولو بأن يأخذ يد العروس إلى بيت فيه عروس ويقول: هذه بنت صالحة وبيت طيب، خذ بنتهم، وأن يدل هذا على تلك، ولو أن يساهم في دفع المهر، ولو أن يعطي هدية لهم شقة، يساهم كل المسؤولون الشباب من الأموال العامة كأموال الزكاة، منحة لا ترد للزواج، لمن أراد أن يتزوج وعلم منه الصدق وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم كما كان في زمان سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه خامس الخلفاء الراشدين، كثر مال الزكاة في زمانه حتى لم يجدوا له مصرفا، فقد اكتفى الفقراء بحوائجهم وفرض المال، فاستشاروه فقال لولاته على الأمر زوجوا به شباب المسلمين، فصاروا يزوجون شباب المسلمين. هذا أمر من الله تعالى، وأنكحوا الأيامى منكم، بل يمتد الأمر إلى قطاع العبيد والرقيق والإماء، فلنزوجهم أيضا حتى لا يبقى في الدنيا في المجتمع المسلم رجل بدون امرأة في الحلال ولا امرأة بدون زوج في الحلال، ولا تبقى امرأة فتنة للرجال ولا يبقى رجل فتنة للنساء. والصالحين من عبادكم وإمائكم حجة واهية يحتج بها الناس إنهم فقراء، إنه لا يستطيع أن يفتح بيتا ولا يعول أسرة، زوجه أنت ولا حرج. قم أنت بهذه المرحلة والبقية على الله تبارك وتعالى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله، فلا تتدخل في رزق الله ولا تقطع بغيب لا يعلمه إلا الله، من أدراك بالغد حتى تقول إنه غدا لا يستطيع أن يفتح بيتا أو يعول أسرة وزوجة. اترك هذا الغيب لعالمه سبحانه وتعالى ولمدبره، كن في يومك فقط. الآن هذا شاب يريد الزواج وتلك فتاة تريد الزواج، فلتزوجهما بما استطاع. فالزواج الشرعي طاعة لله تبارك وتعالى وامتثال لهذا الأمر، كما أن النكاح اتباع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ولسنن المرسلين بعامة. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. المرسلون جميعا جعل الله لهم أزواجا وذرية، كان من سننهم أن يتزوجوا وأن ينجبوا دون تحديد ولا تنظيم، بل كان أحدهم قد بلغ من الكبر عتيا وفقد أسباب الإنجاب، ومع ذلك عنده الأمل في أن ينجب ويدعو الله تعالى بما هو مستحيل في عرف الناس وفي عرف الطب اليوم، ولكن الله لا يستحيل عنده شيء. سيدنا زكريا عليه السلام اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقرة ليس عنده مقوم واحد للإنجاب، ومع ذلك يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فاستجاب الله له وحملت زوجته، وبشره الله تعالى عن طريق الملائكة، فعجب كيف يتحقق المستحيل، كيف يتحقق، كيف يلبي الله هذا الدعاء الذي لا نرى له واقعا في حساباتنا وموازيننا. تعجب من هذا الأمر، قال أنت يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وكانت امرأتي عاقرة، أنا كيف يكون لي غلام وليس عندي مقوم للإنجاب ولا سبب من هذه الأسباب؟ ولكن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا يعطله شيء ولا يمانعه شيء. سيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا رزقه الله بالأولاد على كبر بعد أن صار شيخا كبيرا في السن، وصارت امرأته كذلك عجوزا بعد أن كانت عاقرة، فلما بشرتهم الملائكة قالت امرأته وقد أقبلت في تعجب، فأقبلت امرأته في صرة، أي في صرخة من العجب، يا الله، تصرخ من العجب، وفكت وجهها كما يضرب أحدنا جبينه عند التعجب، تقول: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ تعجبت من هذا الأمر، ولكن لا عجب إذا أراد الله، لا عجب إذا أراد الله. فالمرسلون كانت لهم أزواج وكانت لهم ذريات. نبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 زوجات، وغيره من المرسلين جمع بين أكثر من ذلك، فكان لسيدنا سليمان عليه السلام فوق 70 امرأة وفوق 100 امرأة بالحلال الذي أباحه الله له. وما كان لرسول أن يرتكب معصية أو يقترف إثما فقد عصمهم الله جميعا، فكل ما فعلوه في دنياهم ودينهم أمر موجه بالوحي وفعل معصوم بقدرة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح، أمر بالنكاح، وخاصة الشباب أصحاب القوة وأصحاب الأجسام الفتية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر، هذا أمر نبوي كريم، فليتزوج. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر إلا بأمر الله، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إن في الزواج كما ذكر هذا الحديث حصنة للفرج وغضا للبصر وراحة للبال والضمير. وما أحوج الناس إلى هذه الأمور العظيمة، ما أحوج كل إنسان مسلم، ما أحوج كل إنسان مسلم إلى عصمة الفرج وحصانته ومناعته، حتى لا يرتكب إثما وحتى لا يفحش بجرم. الزواج عصمة من ذلك، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأحصن للفرج وأغض للبصر، ولا سيما في مثل هذه الأيام. لقد توسعت النساء كثيرا جدا في تبرجهن عن تبرج الجاهلية الأولى. النساء اليوم يتبرجن تبرجا كانت المرأة الجاهلية كامرأة أبي لهب وأبي جهل، كانت إحداهن تستحي في جاهليتها أن تفعل مثل ما تفعله المرأة اليوم. وبلقيس ملكة سبأ من قبلهم بزمان كانت تغطي ساقيها، يعني ينزل جلبابها إلى قدميها. واليوم ملابس النساء لا تحتاج إلى بيان، فهي مرئية في كل مكان بشكل قبيح، وتعرض زينة النساء إلى الإيذاء، وتعرض لحمهن عرضا رخيصا. فمن لم يتزوج فليتفرج، هذا عنوانهن. وقد رغبت إحداهن في ذلك بدليل أنها ما خرجت من بيتها إلا وقد أعدت نفسها وتمنت في قلبها أن يكثر النظار لها، وأن يكثر المعجبون بها، وأن تلتفت الأعين إليها وإلى زينتها. وربما تفتخر بهذا بين صاحباتها فتقول: أنا أوقف الشارع على قدمي، على أطراف أصابعه، مجرد أن يسموا رائحة الفرسان، بمجرد أن يروا شعري، بمجرد أن يحسوا بمشيتي، بمجرد كذا وكذا، وتتخذ لذلك وسائل رخيصة تلفت بها أنظار الرجال وتؤذي بها قلوب المؤمنين. نسأل الله العفو والعافية. إن الرجل في مثل هذه الأجواء هو أحوج ما يكون إلى غض البصر وكيف يخط وامامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه في الشرفات والبلكونات، اين ينظر؟ اين ينظر؟ اين يضع عينيه؟ انها ليست واحده يغمض عينه عنها، انما هن كثيرات منتشرات انتشار الخبث والعياذ بالله. السواد يعين على غض البصر وحصانة الفرج وراحة الضمير والبال والقلب. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. هناك سكن، اطمئنان، راحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم امرأة فليرجع إلى أهله فإن عنده مثل الذي رأى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا وقع نظر الرجل في الطريق على زينة امرأة فأغري بها فليغض بصره وليحفظ قوته وشهوته وليرجع إلى بيته، فهناك حلاله. وهناك امرأة كهذه المرأة، ولكن الفرق بينهم كبير. هذه المرأة في الطريق حرام، خباثة بالنسبة لك، فلست زوجها، إنها نار متعجلة، سعير مستعرة تلقي بك في النار يوم القيامة. لكن عندك امرأة في البيت هي حلال طيب، حلال طيب أحله الله سبحانه وتعالى، تعاشرها وتأخذ ثوابا يدخلك الجنة. والسعيد من رضيت عليه زوجته، والممدوح من امتدحته زوجته. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم خير الأزواج فعلا، لأن زوجته أو زوجاته مدحنه كثيرا. ومن ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. وذات يوم يذكرها بفضل الله عليها وعلى أبيها، وأن الله رزقهم بزوج عظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقهم الله بزوج عظيم وصهر ونسب شريف. فيقول لها: كنت لك يا عائشة كأبي زرع لأم زرع. بيت في الجاهلية كان أبو زرع هو الزوج وأم زرع هي الزوجة، وكان أبو زرع زوجا طيبا جدا مع زوجته، محسنا إليها لدرجة أنه طلقها وتزوج غيرها، وصارت بعده عند زوج صاحب مال وطيب وكذا، ولكنه لم ينسها حياة أبي زرع، فكانت تحلف بحياة أبي زرع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة قد كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فتقول رضوان الله عليها: لا والله يا رسول الله، بل كنت أو بل أنت لي خير لي من أم زرع، من أبي زرع لأم زرع، بل أنت لي خير من أبي زرع لأم زرع. فإذا مدحت الزوجة زوجها كان مدحا واقعيا، لأن الأصل أن المرأة لا تمدح زوجها وإنما تكفر بعشرته، هذا من طبيعة النساء. فإذا مدحت زوجها فهي تقول حقا. فالزواج الشرعي حصانة للفرج وغض للبصر وراحة للقلب وسكون للجسد. وبذلك يكون النكاح أيضا صلاحا للمجتمع أفرادا وأسرا. فإذا ما سكن قلب الرجل لا يتطلع لامرأة، وإذا ما تزوجت كل امرأة وتزوج كل رجل ما بقيت في المجتمع المسلم فرصة لوقوع زنا، لوقوع فاحشة، ربما لوقوع نظرة، لا توجد. لأن الرجل خرج من بيته وقد أشبع رغبته بالحلال الذي طيبه الله، والمرأة كذلك. فما عادت عنده حاجة لامرأة ولا عند المرأة حاجة لرجل، فيصلح بذلك المجتمع. ولا نفاجأ بحالات شاذة في الطرقات هنا وهناك، ولا نفاجأ بظواهر شاذة كظاهرة الزواج العرفي هرب إليها الشباب والفتيات حينما رأوا تعقيد الزواج الحلال. هرب إليها رجال متزوجون فتزوجوا بزيجة عرفية خوفا من زوجته الأولى. لو أن الأمر على طبيعته وعلى الشريعة التي شرعها الله ما حدثت هذه السريات ولا تسللت هذه الأمور الخفية في وسط المجتمع المسلم. الإسلام يصون المجتمع، فالنكاح وسيلة من هذه الوسائل. النكاح مصلحة اقتصادية عظيمة، مشروع استثماري عظيم غفل عنه المستثمرون، حتى ان المستثمرين الذين يتزوجون وربما يعددون الازواج يعدد لشهوة فقط ولا يلتفت الى المسألة الاستثمارية في الزواج. لا حرج، هذا جائز وذاك جائز، ولكن ما المانع ان نأخذ النكاح الشرعي بكل فوائده، وان نتطلع الى كل ثماره، وان نستفيد من ورائه اكبر استفادة. ان الزواج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا عند العقد وفعلا في واقع الحياة يغني الزوجين من فضل الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا فيما استمعنا اليه: ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنهم الله من فضله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، المجاهد الله يعينه بما يحتاج إليه، والعبد المكاتب، عبد يريد أن يحرر نفسه وأن يشتري حريته من سيده، فالله تبارك وتعالى يعينه وييسر له الأسباب. والناكح يبتغي العفاف، رجل أو امرأة يطلبون النكاح الذي هو الزواج الشرعي طلبا للعفة، رغبة في الطهارة، رغبة في الحصانة. من فعل ذلك فالله تعالى وعده وأخذ على نفسه عهدا لا يخلف أن يعينه. يعينه بماذا؟ المتزوج لا يحتاج أكثر من مال، مال يشتري به شقة أو مسكنا، مال يشتري به عفشا وأثاثا، مال يدفعه مهرا، كله مال. وحالة الغازي في سبيل الله قوة وتثبيت، وربما كان مالا أو مركبة يركبها كالفرس أو السيارة، وسلاحا يمسكه بيده، وعون على عدوه. العبد المكاتب يحتاج إلى مال يدفعه إلى سيده ليشتري حريته منه، فالمتزوج أيضا يحتاج مالا. إذن كأن الإنسان حينما يدخل في طريق الزواج فقد استوجب تحقيق وعد الله له. ويقول سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه تعقيبا على هذا الحديث وتعليقا عليه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، يعينكم الله بما وعدكم به عليه من الغنى. وذلك يقوله في قول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أطيعوا ربكم فيما وعدكم به، فيما أمركم به من النكاح، يعينكم بما وعدكم به عليه من الغنى. ويقول عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه: أغراهم الله تعالى بالنكاح ليعطيهم عليه الغنى. في تفسير هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله يغنينا ويرغبنا في النكاح بماذا؟ بالغنى، بالأموال، فهي مطلب كل إنسان، مطلب كل نفس. لا أحد يكره المال أبدا، إن الله يغنينا به. وربما كان الفقر سببا مانعا من الزواج، فالله يعدنا بإزالة هذه العقبة وتذليلها. تزوج وأقبل ولا تخف، سأعينك بالمال الذي تريد. وثبت في السنة الصحيحة أن رجلا جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فقير ومحتاج، فقال له: ارجع فتزوج. فرجع الرجل وتزوج ولا يزال فقيرا، وجاء يعيد الشكوى مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج. هناك ثانية، فتزوج الثانية. وجاءه في الثالثة يشكو الفقر أيضا فلم يحصل الغنى، قال له: تزوج. فجاء بالثالثة. ثم جاء مرة رابعة يشكو الفقر أيضا فقال له: تزوج. فسبحان الله، كان مفتاح الكنز مع الرابعة، وجاء الغنى على يديها. فالنكاح غنى ومال وإصلاح للحالة الاقتصادية، وذلك على خلاف ما يظن الناس ويحسبون، لأنهم يحسبون الغنى بالأعداد والأرقام، المرتب الشهري كذا، والأسرة مكونة من عدة أفراد، هذا يكفي حد الضرورة فقط، فلا يتسع البيت ولا يتسع الراتب لكفالة مولود جديد ولا زوجة أخرى. بينما ربما يكون الله تعالى قد علق سعة الرزق على مولود جديد، فيولد وفي يده مفتاح الفرج، وربما كان الفرج متعلقا بزوجة ثانية أو رابعة أو نحو ذلك، ربما، لا نعلم، لا نعلم. ولذلك الأفضل لنا أن نقيس بمقاييس الله، وأن نسأل الله من فضله، وأن نسأل الله من فضله. فالله تبارك وتعالى وعد بإخراجنا من أزماتنا بطريقة لا نحتسبها ولا نعرفها ولا ندركها. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من أي لا تعرف. أنت تسكت وتسلم فقط، تدعو إلى الله، تدعو الله فقط وتتقي الله فقط، واترك الإجابة على الله. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن نكح للعفاف، للطهارة، للحصانة والعصمة، الله تعالى يغنيه. تخيل أخي المسلم مجتمعا بهذا الوصف، مجتمعا فيه العفة، لا يوجد فيه رجل بدون زوجة، ولا توجد فيه امرأة بدون زوج، لا مجال للفتنة، مجتمع فيه المال والوفرة والرزق الكثير كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. أي مشكلة عند هذا المجتمع؟ أي مشكلة يعاني منها؟ لا مشكلة، إنما حين خولنا الله تعالى في رزقه، وظننا أن الله تعالى يعدد في الخلق ويكثر ويزيد ولا يزيد في المقابل في الرزق، الله تعالى تخلى عنا وحبس عنا ما يرزق به العباد، تلك الأرقام، تلك الأعداد بالملايين والمليارات، نحن الذين نصنعها، نحن الذين نصك العملة بأيدينا، كل دولة تصك عملتها بالحد الذي تطلبه، يطبعون من الأوراق المالية عدد سنة، يرتبون رواتب الشهور كذا وكذا والمعاشات كذا وكذا، ولكن ربما يكفي الألف ولا يكفي المليار، ربما تغني المئة جنيه ولا يغني الألف جنيه. ما السر؟ السر عند الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، بركات من فوق ومن أعلى. ما البركات؟ إنها جمع كثير لبركة واحدة. ما قال الله تعالى لفتحنا عليهم بركة ولكن سيفتح بركات كثيرة. والبركة لا تعرف بعد ولا تحسب برقم، إنما هي حالة يجعلها الله في الشيء فينمو ويكثر ويكفي لما لا يكفي له الشيء الكثير. وكم رأى الصحابة هذا رضي الله عنهم بعيني رؤوسهم، رأوا طعاما قليلا يضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده فيبارك ويزيد ويطعم جيشا كاملا ويبقى أصل الطعام لصاحب البيت. سبحان الله سبحان الله. ونحن لا مانع أن نكون قد رأينا في زماننا مثل هذه الآيات، وإن لم تحدث على يد نبي، وإن لم تحدث على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يمر بك شهر لا يدخل لك إلا راتبك فقط، وسبحان الله يتوفر لك من راتبك شيء، وبعض الشهور يدخل لك الراتب والحوافز وربما بعض المنح الأخرى كعيد عمال أو دخول مدارس أو غير ذلك مما كان يطرح قبل ذلك. وفهذا الشهر يستغرق كل ما وضع أمامه ويأكله ويمتهمه ولا يبقي منه شيئا، فربما لا يكفي دخلك الكبير في هذا الشهر. ربما جلست أنت وغيرك على طعام قليل فكفاكم، وربما جلست وحدك يوما على طعام كثير فأنهيته وأكلته والتهمته ولم يبق منه شيء. أشياء كثيرة، ربما يبارك لك في ثوب فيدوم معك عمرا طويلا بحالته الجيدة، وربما لا يخدم معك ثوب وجديد أيضا وقوي ومتين ولكن لا يخدم معك تلك الفترة. تلك ثياب بارك الله فيها وهذه ثياب لم يبارك الله فيها. البركة موجودة، البركة موجودة. ربما كان رجل ذو عيال كثيرين عنده ما شاء الله من الأولاد 5 أو 6 ومعظمهم أو كلهم من الذكور، كان وينبغي أن يكون هؤلاء عونا لأبيهم وحصانة لأسرتهم. سبحان الله انقلب الحال، هم أسباب الشقاء أو سبب الشقاء لهذه الأسرة، هم سبب العناء والتعب لأبيهم وأمهم. وربما رجل ليس عنده أولاد ولكنه سعيد وحياته فيها بركة، أو عنده بنات فقط وبناته خير من الرجال. البركة شيء معنوي لا تراه العين لا تمسه اليد، ولكنه يوجد بفضل الله في الأشياء، في الأشياء المختلفة، في كل شيء الله تعالى قد يبارك في هذه الأشياء. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك لها صرة فيها شعير مثل الكيس وفيه بعض الشعير تأكل منه، فكانت كلما احتاجت أخذت منه وطبقت وأكلت، أخذت وطبقت وأكلت، حتى شعرت أن هذا الشعير زاد عن حده. كانت تنتظر أنه قد انتهى منذ فترة وهو لا يزال كما هو، السر فيه. فجاءت به وأنزلت السرة وكانتها بالمكيال، فعرفت حدودها، كيلة كيلتان وهكذا، عرفت عددها وحصرها، فتقول فلما كلتها نقصت. لكن حين كانت تتركها هكذا بحالها ولا تعرف حصرها كانت فيها بركة ما شاء الله. بعد أن عرفنا عدها أخذنا اليوم نصفا، يبقى نصف واحد، ثم أخذنا نصف النصف بقي ربع، أخذنا الربع ما بقي شيء، لابد أن تكون هكذا. أما إذا تركنا الأمور على الله ومجهولة لنا فالله يبارك فيها من حيث لا نحتسب. النكاح فيه الفوائد العظيمة كما استمعنا وأكثر مما استمعنا، ولكن لضيق الوقت أرى أن هذه الفوائد العظيمة من الزواج الشرعي أرى أنها كافية، أرى أنها كافية لترغيب الشباب في الزواج، أرى أنها كافية لترغيب الآباء والأمهات في تزويج أولادهم. لا تعطل ولدك ولا تعطل ابنتك، إما أن تساعده إن كانت لديك مكنة لذلك وإمكانية لذلك، وإما أن تحثه على ذلك. قل له: يا ولدي، الآن أنت تدخل دور الرجولة، ومن حقك أن تتزوج منذ سنوات، فاستعد، استعد بإعداد بعض المال، اعمل في الإجازة وعد بعض المال لزواجك، ادخل في جمعية، ابحث عن عمل، افعل كذا، وجهه، كن صالحا، أكثر من الدعاء حتى يرزقك الله بزوجة صالحة، كن طيبا راغبا في الحلال، ربما يغنيك الله من فضله فتأتيك زوجة بملحقاتها، ولا حرج على فضل الله، فالله عنده الكثير، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا لأزواجنا، وأن يحفظ علينا أزواجنا، وأن يزوج شبابنا وفتياتنا، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن من أهداف الزواج وثمراته الطيبة أيضا زيادة نسل المسلمين وإبقاء نوع البشرية، لئلا ينقرض هذا العنصر الكريم الذي خلقه الله تعالى وكرمه. ولقد كرمنا بني آدم، فلو أخذ الناس بالموانع التي تمنع النسل إن كانوا يقدرون على شيء من ذلك، ولو اتبع المسلمون تلك الدراسات التي ينتجها الكافرون بزعم حفظ التوازن في الكون بين الخلق والمقدرات أي الموارد الطبيعية في الأرض، لو أخذ المسلمون بهذا المنطق الكافر لانقطع نسل المسلمين، وضعف أمر المسلمين وبأسهم، واشتد عليهم عدوهم أكثر وأكثر مما هو عليه الآن. ولكن علينا أن نعلم أن النكاح الذي هو زواج على الكتاب والسنة يهدف إلى زيادة النسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي حديث آخر: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. تناكحوا تناسلوا تكثروا وتزوجوا الولود الودود، المرأة كثيرة في الولادة، وهذا يعرف بطريق الظن والتخمين، لا يعرف بكشف طبي، إنما يعرف بالتجربة، بالتجربة في أمها، في أخواتها، في بنات أهلها. ما شاء الله، عائلة مدرة، يعني تدر الأولاد درا، عندهم ذرية كبيرة ما شاء الله، أمها أنجبت عددا وأختها كذلك. غض نظرك وبصرك عن البنين والبنات، فهذه نظرة خاطئة. لكن أن تكون المرأة في أهل زوجتك كثيرة الأولاد، فإن شاء الله تعالى تكون ابنتهم كذلك. هذا أملنا وهذا اختيارنا، والبقية على الله تعالى. تكون كذلك أو خلاف ذلك، الله يدبر الأمر كيفما يشاء، هبة من الله يتحكم الله فيها سبحانه، ولكننا نأخذ بالأسباب المشروعة للإنجاب والنسل لا للحبس والمنع. هذا هو السبب المشروع. إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحبه؟ نعم. إذن فشارك في تحقيق أمله، شارك في رفع رأسه يوم القيامة، شارك في إسعاد قلبه وشرح صدره يوم القيامة. فإني مباهٍ بكم الأمم، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. لماذا؟ أنه ورد في الحديث أن يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط جماعة، ويأتي النبي ومعه الرهيط جماعة صغيرة، ويأتي النبي ومعه الرجلان، لم يتبعه من أمته إلا رجلان فقط، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد لم يؤمن به إلا واحد، ويأتي النبي وليس معه شيء كفر به كل قومه. وإني أريد، انظر إلى ماذا يرغب نبيك عليه الصلاة والسلام، انظر إلى ما يحب، انظر إلى ما يؤمن، هل لك أن تساهم في ذلك؟ وإني أحب أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة، أن يكون أتباعه أكثر أتباع الأنبياء عددا كبيرا ما شاء الله، أمة عريضة. الإنجاب وحده لا يكفي، ولكن الإنجاب والتربية على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمة قيلت عند العقل واتخذناها واقعا في حياتنا كأزواج، وفي واقع أولادنا في التربية، حتى خرجنا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام عددا من الأتباع، بنين وبنات، رجالا ونساء. فإني أحب أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. هل لك أن تشارك في ذلك؟ وما أسعدك وما أرفع رأسك حين يكون لك في هذه الأمة العظيمة المرفوعة يوم القيامة 10 من الأولاد، 5 من الأولاد. أما أن يكون لك واحد فقط هذا طيب، ولكن غيرك أحسن منك، ويومها ستتمنى أن لو كان أولادك أكثر من ذلك، وتتمنى أن لو يردك الله إلى الدنيا مرة أخرى فتتزوج بأربعة، فتنجب منهن جميعا، فتخلف للنبي عليه الصلاة والسلام أتباعا كثيرين وكثيرين. ولكن فات وقت التمني. الآن معك فرصة، الآن معك وقت. وكان سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع. كانت له عدة زوجات. إني لأكره نفسي على الجماع طلبا للولد. بعض الناس يفهم الولد أي الذكر أنه كان ينجب بناتا، لا، إنما طلبا للولد أي طلبا لإنجاب الولد، والولد هو كل مولود ذكرا كان أم أنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الذكر والأنثى من الأولاد، كل مولود ولد. فكان يكره نفسه على معاشرة أهله طمعا في أن ينجب كثيرا وأن يدر نسلا كثيرا، رجاء أن يشارك في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر عدد. فهذا أمر مسعد القلب، أمر يرفع رأس الأب ورأس الأم. فهل لنا أن نشارك في هذا؟ الزواج الصحيح، الزواج الذي سماه الله نكاحا، وسيلة بيننا وبين هذا الشرف العظيم. أما الزواج العادي، أما الزواج العرفي، فإنه لا يساهم في ذلك بشيء، بل فيه ظلم. ماذا لو حملت المرأة من زواج عرفي؟ يا ترى هل تبكي حملها؟ لا، من أول لحظة تشعر بالحمل تأخذ بيد زوجها ويبحثان معا بحثا شديدا عن وسيلة للإجهاض، إن لم يكونوا قد أخذوا وسيلة منع للحمل من قبل ذلك. إنهم لا يريدون إنجابا، لا يريدون، ولكن لا يستطيعون أن يواجهوا المجتمع بذلك. الفطرة تقول هذا مولود في ظروف غير طبيعية، في ظروف غير شرعية، فلذلك هم يخبئونه أو يحبسونه أو يقتلونه بالإجهاض. بينما أختها التي تزوجت بنكاح شرعي تظهر حملها، أول ما تشعر تلمح لأمها، أمها تطلبها لزيارة فتقول يا أمي لا أستطيع أن آتي. لماذا يا بنيتي؟ لأنني محتاجة إلى راحة يا أمي. أمها تفهم، راحة مبارك يا بنيتي، الحمد لله، ويفرح وتفرح الأم وتقول لزوجها فيفرح الأب، وهنا يفرحون وهنا يفرحون. وإذا خرجت المرأة لبست ملابس الحمل إعلانا فرحة، وانظر يوم الميلاد، انظر يوم السبوع، ماذا يفعل الناس من أمور وإن كانت جاهلية، ولكن السنة علمتنا ذبح عقيقة يوم السابع كأنه عيد أضحى، نذبح يومها وندعو الأحباب والأصحاب والفقراء والأغنياء ونطعم الناس سعادة غامرة. وأولئكم الذين تزوجوا عرفيا يكتمون حملهم ويحبسون فرحتهم ويقتلون سعادتهم فيجهدون هذا الحمل. فالنكاح، النكاح إخوة الإسلام، الزواج الشرعي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قولا في العقد وعملا في الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على خير ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك إصلاحا لأمرنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حصن فروجنا واغفر ذنوبنا واهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. نعوذ بك يا ربنا من خائنة الأعين، نعوذ بك يا ربنا من خائنة الأعين. اللهم اعصمنا عن معاصيك، اللهم اعصمنا عن معاصيك، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين، واخذ الدين عن المدينين، وزوج الشباب والفتيات من المسلمين. اللهم زوج الأيام من المسلمين، اللهم زوج الأيام من المسلمين، اللهم وفقهم لطلب النكاح وحقق لهم ما وعدتهم من الغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، وبكرمك عن غضبك، وبرضاك عن سخطك، وبجنتك عن نارك، وأغننا بك عنك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم كل شباب وكل فتيات قتلن أنفسهن في سبيلك يا رب العالمين، اللهم زوجهن في الجنة، اللهم زوجهم في الجنة، اللهم زوجهم في الجنة، واجعلهم في عبادك الشهداء. اللهم انصر من خلفوه وراءهم، اللهم انصر إخواننا وإخوانهم، انصر من جاهد في سبيلك في كل مكان، وأعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين، ورد علينا أقصانا ربا جميلا، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، واجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. وأقم الصلاة.